الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوعنا الذي سوف نتحدث حوله هو قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث الشريف رواه الإمام البخاري ورواه كذلك الترمذي ورواه ابن ماجه ورواه الدارمي ورواه الإمام أحمد وغيرهم من الأئمة أئمة الحديث، وهو حديث صحيح يضع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وساما على صدور أولئك الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث صحابيه عثمان بن عفان في الرواية التي عند البخاري. عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الذي يرويه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول بأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية أخرى أن صحابيه هو علي بن أبي طالب، وهذه الرواية عند الترمذي، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهنالك رواية ثالثة وهي عند الدارمي، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. وهي عن مصعب بن سعد عن أبيه، وسعد هو سعد بن أبي وقاص، وهذا الحديث يرويه مصعب عن أبيه سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك. فهذه روايات رئيسة لهذا الحديث. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الرواية بهذا اللفظ موجودة عند البخاري: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وفي لفظ عند البخاري كذلك: خيركم من تعلم القرآن أو علمه، بحرف العطف أو بدلا من الواو. وهذا يدل على أن هذه الخيرية يمكن أن تتأتى لمن عمل أحد العملين، إما بأن يتعلم القرآن وإما بأن يعلمه. والرواية الأخرى تجمع بين العملين، وهي أن يتعلم القرآن وأن يعلمه. فإذا كان يحوز هذا الفضل وينال هذا الوشام من عمل أحد العملين وهو تعلم القرآن أو تعليمه، فبالأحرى أن ينال هذا الفضل وذلك الوشام من جمع بين الأمرين، بين العملين، بين تعلم القرآن وتعليمه للآخرين. الحديث الذي صحابيه عثمان بن عفان يرويه عن عثمان أبو عبد الرحمن السلمي، ففي الرواية التي عند البخاري وغيره أن أبا عبد الرحمن السلمي حدث بذلك عن عثمان رضي الله عنه. وكذلك في الرواية التي عند الترمذي أنه حدث بهذا الحديث عن علي بن أبي طالب، أن عليا رضي الله عنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. ولا شك أن رواية البخاري رواية صحيحة، ويعبدها روايات كثيرة كما ذكرنا عند أئمة أهل الحديث. وكذلك الرواية التي عند الترمذي، وهي أن علي بن أبي طالب روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي، والصحابة كانوا قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام. ولا مانع من أن يسمع الحديث عثمان، وأن يسمعه علي، وأن يسمعه كذلك سعد بن أبي وقاص، فهؤلاء كانوا مقربين من الرسول عليه الصلاة والسلام، وجميعهم من العشرة المبشرين بالجنة، واثنان منهم من الخلفاء الراشدين وهما عثمان وعلي. وكان عثمان رضي الله عنه من المهتمين جدا بالقرآن، وكذلك كان علي رضي الله عنه من المهتمين جدا بالقرآن، كانوا يقرؤون الناس ويعلمونه. وأبو عبد الرحمن السلمي سمع من عثمان وسمع من علي. وفي الرواية التي عند البخاري أن أبا عبد الرحمن السلمي قال: فهذا الذي أقعدني هذا المقعد، يعني أن هذا الحديث أقعده ذلك المقعد، وهو أنه يعلم كتاب الله جل وعلا. كان أبو عبد الرحمن السلمي مقرئا شهيرا، قال: أقعده مقعد الإقراء سماعه لهذا الحديث. قال أحد رواة الحديث وهو سعيد بن أبي عبيدة الذي روى عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: بأن أبا عبد الرحمن السلمي قعد يقرئ القرآن منذ خلافة عثمان إلى زمان الحجاج فترة طويلة. يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح بأن هذه المدة إذا حسبناها من أول خلافة عثمان إلى آخر زمان الحجاج فهي 72 سنة إلا 3 أشهر، إذا حسبناها بأبعد مدى من أول خلافة عثمان إلى آخر إمارة الحجاج، وإذا حسبناها بأقل مدى من آخر خلافة عثمان إلى أول زمان الحجاج، قال فهي تصل إلى 38 سنة. على كل حال فهذه المدة أيضا طويلة. أن يقف الإنسان نفسه لتعليم كتاب الله جل وعلا هذه العقود الطويلة من السنين، فهذا يدل على عظم الاهتمام بتعليم كتاب الله جل وعلا. ذكر ابن حجر في الفتح عن ابن أبي داود أنه روى بسنده أن الثوري سئل أيهما أفضل، الجهاد أم إقراء القرآن؟ فكان جواب الثوري أن إقراء القرآن أفضل، قال اعتمادا على هذا الحديث، لأن هذا الحديث يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي اللفظ الآخر أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وفي بعض الألفاظ إن أفضلكم بالتوكيد، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا أبو عبد الرحمن التابعي الشهير في الإقراء كان مستنده في الإقراء هذا الحديث، حتى نشر كتاب الله جل وعلا ما استطاع أن ينشر. كذلك فإن اللفظة أو الرواية التي فيها خياركم من تعلم القرآن وعلمه، وهي المروية عن مصعب بن سعد عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الرواية يرويها عن مصعب بن سعد عاصم بن بهدلة، وعاصم بن بهدلة من التابعين، وهو أيضا المشهور بعاصم بن أبي النجود وهو مقرئ شهير. عاصم بن أبي النجود أحد الأئمة الذين تنسب إليهم القراءات المتواترة، فيقال برواية حفص عن عاصم على سبيل المثال، ومعظم المصاحف في هذه الأيام مكتوبة برواية حفص، ورواية حفص هي عن عاصم، عن عاصم هذا الذي هو عاصم بن بهدلة أو عاصم بن أبي النجود. وعاصم بن أبي النجود كان تلميذا لأبي عبد الرحمن السلمي. فعاصم هذا روى عنه حفص، وروى عنه كذلك شعبة، فشعبة وحفص يرويان عن عاصم، وعاصم هذا إمام شهير من أئمة القراءات المتواترة. عاصم هذا يروي الحديث كما ذكرنا عن مصعب بن سعد خياركم، عن النبي عليه الصلاة والسلام خياركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول عاصم كذلك بأنه أيضا بأن مصعب بن سعد أقعده للإقراء، هو الذي كلفه بأن يبقى ليقرئ الناس ويعلمهم، عملا بهذا الحديث تماما كما حصل بالنسبة لشيخه أبي عبد الرحمن السلمي. فهذا أيها المؤمنون بعض كلام على هذا الحديث وبعض ألفاظه. حديث شريف، حديث عظيم الشأن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث في البخاري، يكفيه أنه في البخاري، إضافة إلى الأئمة الآخرين الذين رووا هذا الحديث. أيها المؤمنون، يدلنا على أن كتاب الله جل وعلا هو خير ما تعلمه الناس. انظروا ما أكثر العلوم، علوم شرعية، علوم دينية، وبجانبها علوم دنيوية، وكلها مفيدة. العلوم الشرعية مفيدة، والعلوم الدنيوية كذلك مفيدة، لا سيما إذا قصد الإنسان وجه الله جل وعلا بطلب هذه العلوم، وقصد أن ينتفع بها وأن ينفع بها إخوانه المسلمين. ولكن خير هذه العلوم على الإطلاق هو أن يتعلم الإنسان كتاب الله، ولكن خير هذه العلوم كتاب الله، أن يتعلم كتاب الله وأن يعلمه. لماذا؟ لأن كتاب الله هو كلام الله. هل يوجد أعظم من الله؟ لا يوجد، لا يوجد أعظم من الله تبارك وتعالى، وكذلك لا يوجد أعظم من كلامه. فالقرآن كلامه، ولذلك شرف الله تبارك وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام بأن آتاه هذا القرآن. محمد عليه الصلاة والسلام هو سيد البشر، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فلما اصطفاه الله جل وعلا هذا الاصطفاء بأن جعله سيد البشر، كان من ضمن تشريفه له أن أعطاه هذا الكتاب الذي لم يعطيه أحدا من الأنبياء، جعله الله تبارك وتعالى خاصا بمحمد عليه الصلاة والسلام، أنزله عليه من دون سائر الأنبياء، وامتن الله عليه بذلك وبين له هذه الفضيلة. قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يسوق الله تبارك وتعالى له هذه المنة بأنه آتاه سبعا من المثاني وآتاه القرآن العظيم. السبع المثاني هذه هي سورة الفاتحة التي تثنى في كل صلاة، فهذه الفاتحة في حد ذاتها هي شيء عظيم لا مثيل لها، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الصحف السالفة التي أنزلت على الأنبياء السابقين، لا مثيل لها. فاتحة هي عبارة عن سورة جمعت مقاصد الكتاب كله، كما أن القرآن في حد ذاته لا مثيل له. القرآن لا تماثله التوراة، ولا يماثله الإنجيل، ولا يماثله الزبور، ولا تماثله الصحف السالفة. القرآن كتاب متفرد متميز، لا يمكن أن يحرر ولا يمكن أن يبدل. الكتب السابقة طرأ عليها التحريف والتبديل، لأن الله تبارك وتعالى لم يعصمها من ذلك، لكن القرآن معصوم من التبديل والتحريف، لا يمكن أن يبدل حرف منه فضلا عن آية أو سورة. يقول الله تبارك وتعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. لا مبدل لكلماته. ويقول سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في بعض الأحيان قد تكون الكلمة حرف جر فلا يمكن أن يحذف من القرآن حرف جر أو أن يزاد حرف جر، لا يمكن. هنالك قراءات متواترة يرويها الجمع الكبير عن الجمع الكبير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب. وكل قراءة منضبطة انضباطا دقيقا على مستوى كل حرف. انظروا مثلا في قراءة حفص، يقول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. في قراءة حفص ومن وافقه: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. لكن في قراءة أخرى ولعلها قراءة ابن عامر: وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فها هنا حرف جر، هذه قراءة وهذه قراءة، هذه قراءة متواترة. كان ابن عامر في الشام وهكذا كانت قراءته المتواترة بوجود حرف من، وغيره كانت قراءته بدون ذلك. وهنالك مصاحف إلى اليوم قراءة ابن عامر، وكلما فتحت مصحفا في هذه القراءة تجد حرف الجر موجودا، لأنه لا مبدل لكلام الله. هذه رواية. وإذا جئت إلى قراءة حفص فأخذت أي مصحف سواء في هذا العصر أو قبل 100 سنة أو قبل 500 سنة أو قبل 1000 سنة، فستجد أن هذه الآية بدون حرف الجر هذا. هكذا هكذا التواتر. وكل هذه القراءات مصدرها مصدر واحد هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهو تلقاها عن جبريل، وجبريل تلقى ذلك عن ربنا جل وعلا. هذه القراءات فيها نوع من التنويع ونوع من التيسير، لأنه من ضمن ما ورد فيها أنها تتناغم وتتناسب مع اللهجات، مع لهجات العرب. بعضها فيها إمالة لأن بعض العرب اعتاد الإمالة، فيصعب عليه أن يقرأ بدون هذه الإمالة، فوجدت الإمالة في بعض القراءات حتى يتيسر لمن عنده الإمالة أن يقرأ. وهكذا فهذه القراءات لها مقاصد. قال عليه الصلاة والسلام: أنزل القرآن على 7 أحرف. وبين في روايات هذا الحديث أن المقصود بذلك التيسير على الأمة. بعض العرب يدغم ويصعب عليه أن يقرأ بدون إدغام، فجاءت قراءة بعض القراء وفيها إدغام. لا، ليس المقصود الإدغام الذي ندرسه في التجويد، ولكنه الإدغام الكبير كإدغام أبي عمرو البصري عندما يدغم كما في مثل قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. القراء الآخرون يقرؤون: لم تحرم ما أحل الله لك، لكنه يقرأ: لم تحرم ما أحل الله لك. والله يعلم ما في قلوبكم، يقرأ: والله يعلم ما في قلوبكم. وهكذا. فالقرآن نزل ميسرا بلغة العرب: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فبسبب هذا وجدت القراءات. فمن ضمن ما وجد في القراءات أن في بعضها بعض الأحرف، وفي البعض الآخر لا توجد مثل هذه الأحرف، وهكذا بالسند المتصل المتواتر، مما يدل على حفظ الله جل وعلا لهذا الكتاب، وأنه لا يستطيع أحد أن يبدل فيه شيئا. كل قراءة تماما كما تلقيت عن النبي عليه الصلاة والسلام. في سورة الشمس على سبيل المثال، بعض القراء يقرأ: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها، فلا يخاف عقباها. وبعضهم يقرأ: ولا يخاف عقباها. ليست المسألة مرتجلة، وإنما هي بالسند. فالإمام الذي يقرأ بالفاء، هذه الرواية متواترة إليه ثم عنه، والذي يقرأ بالواو كذلك، وهكذا. إذن فالقرآن محفوظ. لو جئتم إلى التوراة لن تجدوها محفوظة على هذا النحو، فيها تبديلات وتغييرات وفيها تحريف. والقرآن ذكر أن اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه، وكذلك الحال بالنسبة للنصارى، حرفوا الإنجيل واختصروا 4 أناجيل من 70 إنجيلا. وأما التوراة فقد كتبت بعد عهود متطاولة بين الذين كتبوها وبين موسى، فلا يوجد على وجه الأرض كتاب دقيق على مستوى كل حرف إلا القرآن، فهو محفوظ حفظا دقيقا. آتى الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ذكر عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأحد أصحابه وهو أبو سعيد بن المعلى، قال له: لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من المسجد. قال: فذهب يخرج. قال: ثم قلت له: قلت بأنك ستعلمني أعظم سورة قبل أن تخرج من المسجد؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه السورة رغم أننا نكررها في كل ركعة، وبعضهم يظن أنها كلمات معتادة، هذه السورة يصفها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها أعظم سورة في القرآن، ويصفها بأنها هي القرآن العظيم. هي القرآن العظيم باعتبار أنها حوت مقاصد القرآن كلها. فذكرت التوحيد، وذكرت الثناء على الله، وذكرت يوم القيامة، وذكرت العبادة، وذكرت الهداية، وذكرت الولاء والبراء. الولاء للمؤمنين الذين أنعم الله عليهم والبراء من المغضوب عليهم وهم اليهود ومن الضالين وهم النصارى، وهؤلاء هم الذين يشكلون قيادة الكفر على وجه الأرض. وأشارت إلى النبوات بالمعنى الضمني، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين إشارتها إلى النبوات وإلى الملائكة من عدة وجوه، فهي متضمنة للكلام على مقاصد القرآن بصورة موجزة مركزة تماما للتقريب، كما يجمع لك الطبيب خلاصة العلاجات في حبة واحدة ويقول لك اشربها في الصباح او في المساء او بعد كل اكل، هي خلاصة انت تراها حبة صغيرة ولكنها تجمع مواد كثيرة، ربما تجمع مواد كثيرة. فهذه الفاتحة لماذا اختارها الله لنا حتى نقرأها في كل ركعة؟ لأنها فاتحة الكتاب. والرسول عليه الصلاة والسلام يذكر في بعض الأحاديث أنه أوتيها ولم يؤت مثلها أحد قبله من الأنبياء، فشرع الله لنا أن نقرأها في كل ركعة حتى كأننا قرأنا القرآن كله. إذا قرأنا الفاتحة كأننا قرأنا القرآن كله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنها بأنها هي القرآن العظيم، قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. سميت بالقرآن العظيم لأنها حوت معاني القرآن، فنحن نقرأها في كل ركعة. وإذا تدبرها الإنسان خرج بحصيلة هائلة من التأثر والخشوع والصلاح والإيمان إذا تدبرها وإذا فهم معانيها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلذلك كان الراجح عند الأئمة أن يقرأها المصلي ولو كان مأموما، هذا هو الراجح أنه لا بد أن يقرأها، لا يغني عنها أن تسمع الإمام، بل لا بد أن تقرأها، هذا هو الراجح. فالقرآن العظيم ميزة ميز الله بها محمدا عليه الصلاة والسلام بأن أنزل هذا القرآن عليه، وأنزل عليه الفاتحة التي حوت كل مقاصد القرآن. وهذا القرآن نظمه ليس للبشرية عهد بمثله، انظروا إلى نظم التوراة، إلى نظم الإنجيل، إلى نظم الزبور، نظم القرآن نظم آخر، نظم معجز. تحدى الله جل وعلا البشر عن أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك، ولا زال التحدي قائما وسيظل قائما إلى آخر المدى، لأنه كلام الله الذي أراد الله تبارك وتعالى له أن يكون بهذه المثابة، لا يستطيع أحد أن يقلده، أراد الله للقرآن أن يكون كذلك من دون سائر الكتب. قال الله سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، بسورة واحدة ولو كانت سورة قصيرة كسورة العصر. سورة العصر سورة موجزة مركزة قصيرة لكن فيها المعاني العظيمة، حتى قال الشافعي رحمه الله لو لم ينزل الله على عباده إلا هذه السورة لكفته. والعصر، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ماذا بقي بعد الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر؟ هذه هي جملة الإسلام وجدت في هذه السورة، وأقسم الله على ذلك وبين أن البشرية كلها في خسارة إلا من التزم بهذه الأمور. فذكر الفوز يعني بالجنة، والخسارة يعني بدخول النار. ذكر الثواب والعقاب، ذكر الإيمان والعمل الصالح، التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فهذا يكفي البشرية إذا أرادت الهدى. لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثل هذه السورة ولا بمثل سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعطى الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام الكوثر، والكوثر كما يصدق على النهر الذي في الجنة والذي يأتي منه الماء الذي إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام في موقف الحساب، فقد أعطاه كذلك الكوثر بمعنى الخير الكثير. فلفظة الكوثر هي صيغة من الكثرة، يعني أعطاه الخير الكثير، ومن الخير الكثير هذا الإسلام، هذا الإسلام. وما أعطاه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فمعنى ذلك أنه أعطى أمته أيضا ذلك، فأمته أيضا أعطاها الله الخير الكثير، فأمره شكرا لهذه النعمة، لهذا الكوثر، أن يصلي لله، يعني أن يتوجه إلى الله بالعبادة، أن يخلص لله وحده، أن لا يشرك معه سواه. وهذا أيضا توجيه للأمة، لأن أي خطاب للنبي هو خطاب لأمته، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام. إن شانئك هو الأبتر، مبغض النبي عليه الصلاة والسلام ومبغض منهجه ومبغض دينه هو الأبتر، هو المنقطع عن كل خير، أي أنه إلى النار، أي أن من سار على منهجه فهو على العكس من ذلك. فهذه السورة تحمل معاني هائلة، وهي سورة قصيرة من ثلاث آيات قصيرة، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها. وهكذا يقول الله سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لو عقد الجن والإنس مؤتمرا وحضره كبار زعمائه وأساطين بلاغتهم فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وكم قد بذلوا من جهود على مدى الأزمان وعجزوا، وآخر هذه الجهود ما فعله بوش حين حاول أن يكلف من يؤلف قرآنا سماه الفرقان الحق، فإذا هو ألاعيب وكلام مضحك عندما يطلع المرء على عبارات بهذا الكتاب يضحك، فهو كلام غير متزن ولا منضبط ولا منسجم مع بعضه. ومات إبان ولادته، أراد بوش أن يحارب الإسلام بشتى الطرق، فحارب الإسلام باسم الإرهاب ودمر أفغانستان ودمر العراق ودمر الصومال ودمر فلسطين، لأن دعم الذين يضربون الفلسطينيين أكثر من غيره. وحارب الإسلام بأن حاول أن يفتي في أهم عبادة في الإسلام وهي الصلاة. وتذكرون أنه جهز امرأة اسمها أمينة ودود البروفيسورة أمينة ودود لكي تصلي صلاة جديدة وهي أهم صلاة في الأسبوع صلاة وهي صلاة الجمعة، أن تصليها امرأة برأسها وأن تخطب وأن تؤذن لها امرأة وأن يختلط الرجال بالنساء، واستأجروا لذلك مكانا في واشنطن وفعلوا هذا. كان غرضهم أن تروج هذه الفتوى، فتوى بوش، أصبح يفتي المسلمين ويطمع في أنه يعدل حتى في صلاته إلى هذا الحد، وفعل هذا. ولكن هذه الفعلة أيضا ماتت في إبان ولادتها، لم يلتفت إليها أحد، لم يجدوا مسجدا واحدا لكي يقيموا فيه هذه الصلاة، فاضطروا إلى أن يستأجروا مكانا. وكذلك حاول أن يصنع قرآنا فمات قرآنه كذلك إبان ولادته. فالمهم أن كل القوى الأرضية لو حاولت أن تأتي بمثل هذا القرآن فإنها تعجز، لأنهم مخلوقون ضعاف لا يمكن أن يغالبوا ربهم جل وعلا، لا يمكن. قضى الله جل وعلا أن يكون هذا الكتاب لا مثيل له ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، فلا بد أن يمضي قضاء الله جل وعلا وأن يبقى هذا القرآن معجزة، معجزة من جوانب كثيرة. هذا القرآن كما أنه معجز بألفاظه على مستوى الحرف كما ذكرنا، كل سورة حروفها محسوبة، حتى وجد الذين حسبوا حروف السور أن السور التي تبتدئ بالحروف المقطعة أن لهذه الأحرف نظاما خاصا في السورة، فمثلا السورة التي تبتدئ بألف لام ميم وجدوا أن حرف الألف أكثر الحروف في السورة، ثم يليه حرف اللام، ثم يليه حرف الميم. سورة قاف وجدوا أن حرف القاف هو أكثر الحروف فيها وأنه رقم محدد، وهكذا. فالقرآن فيه دقة فوق مستوى إدراك البشر، وفي كل مرة يدركون في القرآن أعاجيب جديدة. ولذلك عندما سمعه الجن من مرة واحدة تأثروا به، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجبا، فوصفوه بالمصدر لأنه عجب، ولم يقولوا قرآنا عجيبا إنما قالوا قرآنا عجبا، يعني أن العجب كله في هذا القرآن، وهو فعلا كذلك. وآمنوا به وانطلقوا منذرين إلى قومه. كان هذا القرآن إذا سمعه شخص خارج عن الهوى يؤمن به فورا. الطفيل بن عمرو الدوسي عبروه ضد القرآن، فمن شدة التعبئة وضع الكرسف في أذنيه، أي القطب لئلا يسمع، ثم رجع له عقله، قال أنا إنسان عاقل وأعرف الكلام، فلماذا أغلق أذنيه؟ ففتح الكرسف وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف أنه الحق فآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ودخل في الإسلام. عتبة بن ربيعة تأثر حتى عندما قابل الرسول عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه مطلع سورة حاميم السجدة عاد متأثرا، فقال الذين ذهب من عندهم قالوا لقد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به، من تأثره رغم أنه كافر. الوليد بن المغيرة وصف القرآن وصفا عجيبا، قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه لا يعلو ولا يعلى، كلام جعل الوليد بن المغيرة رغم كفره ينطق به، غلبه تأثير القرآن فشهد في مثل هذا الكلام. وهكذا كل من سمع القرآن يتأثر. القرآن كلام الله ليس له مثيل. القرآن معجز في إخباره عن الغيب، سواء أكان هذا الغيب من الماضي من أيام الخلق الأولى أو عن الأمم السابقة، أو كان هذا الغيب عن المستقبل. عندما يتحدث القرآن عما يأتي في قابل الأيام أو عما يأتي يوم الحساب وبعد الحساب في الجنة وفي النار، كذلك فإن القرآن معجز في تشريعاته، في تشريعات وأحكام كثيرة. القرآن معجز في سبقه للعلوم، لعلوم البشر في هذا العصر. وجد ما سمي بالإعجاز العلمي في القرآن. كم من الآيات يقال بأنها بلغت ما يقرب من 1000 آية، تلك التي سبقت علوم عصرنا هذا فقط، فيها إعجاز، لأن القرآن كلام الله. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. فعلم الله في هذا الكتاب، كتاب الله جل وعلا مؤثر على النفوس، يشدها ويجذبها. ذكر أحدهم أنه ذات مرة حضر لقاء، وكان الذين في اللقاء من الكفار، فأرادوا أغنية يتسلون بها، فقالوا من يسمعنا أغنية؟ فانبرى لهم أحد المسلمين فقرأ عليهم القرآن وهم يظنون أنه أغنية، فتأثروا تأثرا شديدا حتى بكوا، وقالوا نريد أن نعرف هذه الكلمات. فأخبرهم فيما بعد أنها القرآن، فكان منهم من أسلم. القرآن مؤثر حتى عند الذي لا يعرف اللغة العربية، له تأثير على النفوس وعلى الأرواح. خلقه أنزله الله تبارك وتعالى وخلق في البشر قابلية للتأثر به، حتى لو لم يعرفوا اللغة العربية. يذكر سيد قطب رحمه الله أنه كان ذات مرة في سفينة، وأنه خطب الجمعة، وأنه كان هنالك أناس لا يعرفون العربية وليسوا بمسلمين، فتأثروا، أخبروه أنهم تأثروا ببعض الكلمات التي كان يقولها، فتبين أنها كلمات القرآن. هذا القرآن لو قرئ على أناس مرضى فإنهم يشفون بإذن الله، حتى لو لم يكونوا يعرفون معاني القرآن، حتى لو قرئ على غير المسلمين فإنه بإذن الله يؤثر فيهم الشفاء. قرأه أبو سعيد الخدري، قرأ الفاتحة، حصلت لأبي سعيد مع مجموعة من الصحابة قصة في غزوة من الغزوات أو في سرية من السرايا، أنهم مروا على أهل حي فطلبوا منهم أن يضيفوهم فأبوا، كانوا بخلاء، فلزغ سيد الحي، فجاء أهل الحي يقولون لهؤلاء الصحابة هل فيكم من راق، يعني هل من يرقي؟ فقال لهم أبو سعيد أنا، ولكن اشترط عليهم أن يعطوه جعلا، أي مقابل الرقية، لأنهم كانوا بخلاء لم يضيفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترط عليهم قطيعا من الغنم. ثم جاء فقرأ الفاتحة، قرأها 7 مرات كما ورد في بعض الروايات، وكان في كل مرة يجمع بزاقه ويمسح على هذا اللذيذ. قال فقام كأنه ليس به قلبة، يعني أنه شفي تماما، من قراءة الفاتحة 7 مرات. القرآن فيه خصائص وفيه ميزات وفيه عجائب، يكفي أنه يشفي، يشفي من أي مرض. لو قرأ بيقين، لو قرأه القارئ وهو مستيقن، فإنه تشفيه هذه القراءة بإذن الله. يقول الله سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهو شفاء للأبدان وشفاء للأرواح. كتاب الله جل وعلا لا نستطيع أن نحصي خصائصه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وسلطه الله على جبل لتشقق الجبل. ومع هذا فإن كثيرا من غلاظ القلوب لا يتأثروا لمرض فيه. ربما لو كان عندنا يقين ربما لا نحتاج إلى المستشفيات، ولكن اليقين عندنا ضعيف، فلذلك نحتاج إلى نستعمل العلاجات والأدوية. لكن القرآن وحده كاف لوجد اليقين العالي. خيركم من تعلم القرآن وعلم. من أجل هذا كان هذا الوسام، أن من تعلم كتاب الله جل وعلا فهو خير المسلمين وأفضل المسلمين. من تعلم كتاب الله وعلمه للآخرين. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني ينفقه في مرضاة الله، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. يعني يحق لك يا أيها المسلم أن تتمنى أن تكون واحدا من هذين الاثنين، ألا تتمنى زوال نعمة أحد ممن آتاه الله أحد هاتين الاثنتين، ولكن من باب الحرص على الخير لا بأس أن تتمنى أن تكون كواحد من هذين الاثنين. فكتاب الله أعظم منحة منحها الله لعباده، أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على الناس. قال الله سبحانه لما ختم القرآن بآخر آية ماذا قال؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه هي النعمة الحقيقية، هي أعظم نعمة. نعم الله كثيرة، ولكن هذه أعظم نعمة: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن بذل جهدا في تعلم كتاب الله فإنه ينال أجرا عظيما. يكفي أنه بمجرد القراءة، لو قرأت القرآن مجرد قراءة ليس بنية تعليم الآخرين ولا بنية التعلم، فإنك تنال على الحرف الواحد 10 حسنات، كما في الحديث الذي عند الترمذي قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فتلك 30 حسنة في ألف لام ميم. فكيف إذا أضفت إلى هذا نية التعلم أو نية التعليم تتضاعف لك الأجور. فأمام هذا أيها الإخوة علينا أن نهتم بكتاب الله جل وعلا قراءة. طيب، علينا أن نهتم بكتاب الله قراءة وتعليما وتعلما وتدبرا وحفظا، والدال على الخير كفاعله. كل من سعى في سبيل تعليم كتاب الله فإنه ينال مثل أجر الفاعل، أي مثل أجر المعلم أو المتعلم الذي يسهم بماله في حلقات القرآن. هو مسهم في التعليم، يناله هذا الوسام لأنه يسعى لتعليم كتاب الله، فهو ينال هذا الفضل وهذا الأجر. لذلك علينا أن نبادر بالتعلم لأنفسنا، تعليم أولادنا، تعليم بناتنا، إدخال القرآن في بيوتنا، ببذل أموالنا، بشد أولادنا إلى المساجد لحلقات القرآن، لا سيما ونهاية العام الدراسي قريبة، وستأتي بعد ذلك عطلة، والعطلة تمتد إلى ثلاثة أشهر هي ربع السنة، كان نترك أولادنا يضيعوا؟ لا سيما مع وجود كثير من الملهيات في هذا الزمان، الإنترنت، الأفلام، جلساء السوء، كرة القدم، كم من الملهيات. خير من هذا كله أن يتجه أبناؤنا إلى المساجد، إلى بيوت الله التي أذن الله أن ترفع، ويدرسون كتاب الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه، وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يتعلم القرآن ويعلمه، وأن يجعلنا من المسلمين لتعليم كتاب الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.